الرحمن الحاج أستاذ جامعي وباحث متخصص في الحركات الدينية والإسلام السياسي. هو أحد مؤسسي المجلس الوطني السوري المعارض وكان أحد نشطاء ربيع دمشق. عبد الرحمن الحاج ضيف هذه الحلقة من برنامج حوار سوريالي. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، بدي أبدأ معك بسؤال متعلق بتأسيس مجلس عسكري موحد كان أعلن عنه قبل أيام لواء المشق محمد الحاج علي. أنت على صفحتك الشخصية على موقع فيسبوك رحبت بهذه الخطوة، اعتبرت أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن هناك من يرى أنها خطوة متأخرة جدا، قد لا تأتي بنتيجة سبقتها عشرات ربما الخطوات المماثلة، خاصة بعد تراجع الدعم العسكري للثورة السورية. ألا تتفق مع أن الوقت ربما حان لإيجاد أي نوع من حل إيقاف الدماء وإعادة إطلاق الثورة بصيغ أخرى؟
شكرا لهذا السؤال، والحقيقة أن هذا السؤال من الأسئلة الصعبة الإجابة عليها الآن. نتحدث الآن عن مخرج للمأزق الذي وصلنا إليه أو الذي وصلت إليه الثورة السورية، وبشكل خاص في الجانب العسكري. الدعوة الأخيرة التي أطلقها اللواء محمد حاج علي دعوة تتميز على خلاف الدعوات السابقة بميزتين جديدتين. الأولى هي أنها تقدم خطاب وطني 100%، بمعنى أنها تحاول أن تستعيد النواة الأولى أو الأخلاق والأفكار الأولى التي انطلقت منها الثورة. من جهة أخرى هنالك بند أساسي بعد هذا، يعني هذا التراجع الذي حصل على المستوى العسكري، هنالك بند مهم في أطروحة أو مبادرة اللواء حاج علي، وهي أنه يتحدث عن جسم عسكري سوري مستقل ضمن أهداف وطنية. وحتى يتحقق هذا الاستقلال ينبغي أن يكون شكل من أشكال إدماج الفصائل بالمعنى الكامل للكلمة وتذويبها ضمن تركيب عسكري احترافي. فهذه دعوة جديدة في الحقيقة، لأن جميع الدعوات السابقة كانت دعوات مبنية على الاعتماد على بعض الدول الداعمة، بالتالي منحاز لها، ونحن نعلم أن هناك صراع محاور بين أصدقاء وحلفاء سوريا أدى هذا إلى تشتيت العمل العسكري وإضعافه. فجميع الدعوات السابقة كانت تصطدم إما بموضوع عدم استقلال الفصائل، أو أن متبني هذه المبادرات هي دول صديقة تريد أن تهيمن على العمل العسكري أو توجهه باتجاه محدد، أو أن الفصائلية المتغلغلة هناك مكاسب لبعض أمراء الفصائل أو بعض قادة الفصائل يريدون أن يحافظوا عليها. الدعوة الجديدة تحاول أن تطيح بهذه الأسباب التي حالت دون تشكيل عمل عسكري منظم. وفي الحقيقة الوقت يضيق جدا جدا، بمعنى نحن الآن في وضع عسكري صعب للغاية، ونحتاج لمبادرة يمكن أن تكون ربما فرصة أخيرة لنا لكي نعيد التوازن للعمل العسكري، وبالتالي نعيد عمل عسكري مرتبط بإطار سياسي أكبر يستعيد روح الثورة مرة أخرى. هذا هو السبب الرئيسي لتأييدي للمبادرة، وأعتقد أنها أيضا لقت صدى جيدا في إطار النخبة السياسية.
نعم،
ورأينا عدد من الشخصيات الكبيرة قدمت دعمها أيضا.
لكن أستاذ عبد الرحمن، إلى أي درجة هي فعلا مسألة واقعية اليوم تشكيل جسم عسكري سوري مستقل عن الدعم الخارجي؟ يعني عصب الحرب هو المال، من دون هذا المال كيف يمكن فعلا تشكيل جسم عسكري يحصل على أسلحة قادرة على مواجهة آلة النظام العسكرية والميليشيات المتحالفة معه والدعم الإقليمي وحتى الدولي؟
تقريبا الدعم العسكري توقف من قبل دول الجوار والحلفاء، هنالك أسباب عديدة لذلك، وبالتالي نحن الآن أمام وضع جديد. الفصائل العسكرية مطلوب منها أن تحافظ على السلاح الذي بين يديها، وأن توجد تمويل ذاتي داخلي من داخل سوريا من أجل أن تستطيع، أو على الأقل تنظم مواردها من أجل أن تستمر إلى فترة أطول. وبالتالي الآن يعني التفكير بأن أي تنظيم داخلي بهذا الطبع بهذه الطبيعة أو بهذا النمط من التفكير ربما يؤدي إلى انقطاع أو بدون دعم عسكري من الجوار لن يستمر. ليس هنالك دعم عسكري الآن، وهو يعني ما تبقى منه قليل جدا وسوف يتوقف قريبا، وبالتالي مطلوب مننا الآن أن نفكر بمنطق جديد. هذا المنطق الجديد يعني أننا يجب أن ندير ما نملكه من موارد، وأن نفكر بإيجاد موارد داخلية خارج اللعبة التي كانت سابقا وخارج أيضا تمويل الحلفاء.
أنت تحدثت قبل قليل عن بعض مسوئ العمل العسكري السوري المسلح. أنت شخصيا كنت أحد مؤسسي المجلس الوطني، كنت عضو في الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري المعارض الذي كان أول التشكيلات الكبرى للمعارضة السورية. أود أن أسألك سؤال عن المعارضة السورية اليوم بهيئاتها السياسية، هل لها فعلا مستقبل حقيقي؟ هل الائتلاف مثلا قادر على الاستمرار؟ أين هي هذه الهيئات اليوم من كل التطورات التي تشهدها الساحة السياسية السورية؟
حصل تطورين سيئين حقيقة في تاريخ الثورة. الأول هو أن الجسم السياسي الذي نشأ هو نشأ في الخارج، وهذا أنا برأيي رغم أنه في عوامل كثيرة دفعت لهذا التشكيل في الخارج، لكن كان أيضا كان خطأ تاريخيا. كان ينبغي على الأقل أن تشكيل هذا الجسم يجب، أو بعد تشكيل هذا الجسم يجب أن يكون هذا الجسم موجود على الأراضي السورية.
نعم.
الأمر الآخر هو أن الفصائل العسكرية التي تشكلت في إطار الدفاع عن النفس في البداية والانشقاق من جيش النظام الذي كما نعلم كان يريد أن يستخدم الجيش ضد المدنيين لقمع الحراك السلمي، كان يمكن أن ينظم وأن يتم البحث عن تمويل ضمن قناة خاصة تمر عبر المؤسسة السياسية المفترض أنها مظلة جامعة. لكن حلفائنا قاموا بالتدخل المباشر تجاه إلى هذه الفصائل وقدموا التمويل لها المباشر، الأمر الذي عزز انفصال العسكري عن السياسي عن الجسم السياسي. ومع الوقت تشكل شكل أو نوع من أشكال العداء المتبادل بين الجسمين، لكنه عداء صامت، كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر وعاجز عن السيطرة عليه، والعسكري يجد أنه هو يقدم روحه وماله في حين يستثمر ذلك السياسي الذي في معظم الأحيان هو أساساً لم يكن موجوداً على الأراضي السورية منذ زمن طويل.
نعم.
هذه الأخطاء هي التي أوصلتنا في النتيجة أن هنالك أزمة سياسية كبيرة، أزمة يعني أساسها الأول هو أن هنالك انفصال بين الأجسام السياسية وبين ما يجري على الأرض، سواء كان ذلك عسكرياً أو كان ذلك أيضاً مدنياً. وهذا الحال الآن جعل جميع قوى السياسية ضعيفة التأثير من جهة على الداخل، ومن جهة أخرى ضعيفة الشرعية في تمثيلها في الخارج. الأمر الذي سمح خلال فترة ما بين 2013 أو نهاية 2012 وحتى اليوم بتدخل جميع الدول في المعارضة لأنها تأخذ شرعيتها على الأغلب من اعتراف الدول فيها وليس من خلال قدرتها على يعني تقديم ما يلزم على الأقل سياسيا بالنسبة للشعب السوري. وبالتالي نحن الآن فعلا هذه الأجسام ضعيفة وغير مؤثرة وهي مرشحة على الانحلال، لكن إذا ما انهارت المعارضة على الرغم من كل هذه العلل التي فيها والتي تشكل في نهاية المطاف الطرف المقابل للنظام الأسد سياسيا، إذا ما انهارت سوف تكون كارثة بالنسبة للثورة السورية، بسبب أن لن يكون في مواجهة النظام قوى عسكرية متماسكة، ولن يكون أمامه معارضة يمكن على الأقل التزرع بها أو مواجهتها، سيكون لديه فرصة الآن لإعلان سحق الثورة السورية. وبالتالي رغم كل هذه العلل أعتقد أنه بدل من أن نفكر بأن هذه الأجسام يجب التخلص منها، يجب أن نعيد تنظيم صفوفنا مرة أخرى ونمنع المعارضة من الانهيار بالرغم من هذه العلل الموجودة فيها.
هل هذا ممكن؟ هل إعادة تنظيم هذه الهيئات السياسية ممكن فعلا؟ ما الذي يحول دون ذلك يعني؟
الذي يحول أو الذي كان يحول دون ذلك أن المعارضة كانت تستند كليا كما هو الحال العسكري، تستند كليا إلى حلفاء يقدمون لها الدعم السياسي، وأيضا يؤثرون في تشكيلاتها على أساس أن حتى تستطيع هذه المعارضة أن تكون مقبولة لدى حلفائها عليها أن تستجيب أيضا لمتطلباتهم.
تمام.
الآن هؤلاء الحلفاء قاموا بتغيير مواقفهم، كثير من الحلفاء على الأقل فيما يتعلق بمستقبل العملية السياسية وأيضا بقاء الأسد في الفترة الانتقالية. ووجدنا أنفسنا الآن لدينا مشكلة على المستوى العسكري، توقف دعم التسليح، وعلى المستوى السياسي هنالك تغير في مواقف الحلفاء. المطلوب مننا الآن هو أن نعيد التفكير أو نعيد التنظيم، وأعتقد هذا متاح لو أن هنالك إرادة داخل المعارضة. الآن المعارضة شيئا فشيئا تجد نفسها أمام سؤال ما الذي يجب أن نفعله كي نتجنب الوصول إلى هذا الطريق المسدود، وهو كما يعني يتوقعه الجميع المعارضة، إما أنها سوف تنهار على المستوى السياسي كتشكيلات المعارضة، أو أنه سوف يتم إدماجها مع معارضة بلاستيكية أو
نعم،
معارضة
مثل مثلا
مصنعة
منصة
بدل
موسكو.
الوكا، وهذا سوف يجعل المعارضة في النهاية أقلية ويضفي الشرعية على أي عملية سياسية لن يكون بمقدور المعارضة رفضها إذا قبلها المجتمع الدولي. الآن المطلوب هو مقاومة الوصول إلى هذه النقطة. لا يزال لدى المعارضة هذه الإمكانية، ولا يزال أيضا هنالك نخب سياسية تفكر بشكل جدي في إيجاد مخرج، لكن الحقيقة إلى الآن ليس هنالك تحرك. يحتاج هذا التحرك إلى شكل من أشكال الضغط أيضا الشعبي. طبعا المشكلة أن أيضا عندنا سحق للحراك المدني الذي بدأ يعني مرة أخرى ينتعش، ولكن بشكل محدود وإن شاء الله متزايد. يعني نأمل أنه يكون في فترة قريبة يكون بحال أفضل. تحتاج إلى حقيقة دفعة، وهذه الدفعة ربما تكون من خلال فقد كبير، أو من خلال وجود ربما بعوامل ذاتية، الخوف من الانهيار الكامل بشكل قريب. الآن الحقيقة في بوادر إحساس كبير بالأزمة، وخصوصا بعد زيارة واشنطن لاجتماع الأمم المتحدة
نعم، تقصد
ولقاء
اجتماع هيئة المعارضة التي يقودها رياض حجاب.
هيئة العليا للمفاوضات.
نعم،
نعم،
هيئة العليا للمفاوضات. نعم،
كان اجتماع سلبي للغاية، وسمعوا ربما لأول مرة أشياء لم يسبق أن يسمعوها من قبل الحلفاء.
مثل ماذا أستاذ عبد الرحمن؟
يعني في موضوع الواقعية، يعني يبقى هذا كلام الآن عام، ولكن في إطار التفكير بالواقعية وضرورة الدخول في منطق سياسي جديد بناء على التطورات القائمة على الأرض.
عم تسمعوا حوار سوريالي.
هذا يقودني إلى سؤال مختلف، وإن كان في ضمن نفس السياق، متعلق تحديدا بالإسلام السياسي. أنت باحث متخصص في الحركات الدينية والإسلام السياسي. قبل فترة وجيزة كتب الكاتب السوري عمر قدور مقال في صحيفة المدن الإلكترونية، جريدة المدن الإلكترونية، كان عنوانه إسلاميون لا أمل. كان ناتج عن مجموعة من التطورات أو القرارات التي اتخذتها حركات إسلامية سواء في شمال سوريا أو في الغوطة الشرقية في ريف دمشق. قبل أيام أيضا جيش الإسلام مثلا أو هيئات محسوبة على جيش الإسلام اتخذت قرار بمنع الدف وبمنع حتى الأرجيلة بقرارات يعني وصفت بأنها داعشية بين مزدوجين. هل تعتقد أن الإسلام السياسي السوري اليوم فعلا قادر على تقديم مراجعة بخصوص أدائه في السنوات الأخيرة، على تغيير جلدته، تغيير مظهره وطريقته في العمل؟
أعتقد هذا صعب في ظل الأزمة نفسها. بمعنى الإسلام السياسي أساسا هو جزء من أزمة الثورة وجزء رئيسي منها، سواء كان الإسلام السياسي أو الجهادية السلفية. طبعا الجهادية السلفية هي يعني قمة الجليد، لكن في الحقيقة في أزمة واسعة في طيف الإسلام السياسي. الإسلام الذي الآن نتحدث عنه يمثل طبعا الحركات الإسلامية التي تؤمن بالعمل السياسي تحت مظلة إسلامية. المشكلة الرئيسية في حركات الإسلام السياسي أن معضلة الهوية، اللي هو الهوية الإسلامية، أي ما يكون به الشخص مسلما، هذا هو هاجس رئيسي بالنسبة لهذه الحركات. وهذا الهاجس هو حقيقة يحول دون التفكير بمنطق بناء المجتمع، أو خلينا نقول ببناء السلطات محلية منتظمة على أسس حديثة. الشيء الرئيسي الذي يمثل الهوس والهاجس لها هو موضوع الهوية.
نعم.
بالتالي حتى لو أنه شعرت بوجود ضغط ومبررات لأنها تشتغل بالعمل المدني، لكنها أو تتيح المجال للآخرين للعمل المدني، يبقى لديها هامش الضبط، أي كيف يمكن ضبط هذه المجتمعات لتبقى إسلامية. يعني ليس مهمة بالنسبة لها أن تتحرك المجتمعات بقدر ما مهمتها هو
ضبط
كيف
هذه
تضبط
المجتمعات.
هذه المجتمعات. وبالتالي لا تتوقع أن يحصل تغيير على المدى القريب ما دام هنالك إطار اسمه إسلام سياسي. الشيء الآخر هو أنه الذين قدموا تضحياتهم أو قاتلوا تحت مظلة الإسلام السياسي والذين يقودون الآن أيضا تنظيمات الإسلام السياسي رغم تحفظي على إطلاق على معظم ما هو قائم على الأرض، لكن هؤلاء أيضا جميعهم لا يستطيعون أن يقوموا الآن بنقل في ظل أحداث كبرى، لأن الذين قتلوا في السابق قتلوا من أجل بين قوسين من أجل هذه المبادئ التي آمنوا بها. سيكون هنالك إحساس كبير بالخيانة فيما لو قاموا بعملية مراجعة واسعة في إطار يعني داخل هذه الحركات. وبالتالي في إطار المنظور صحيح أن التجربة السورية بالنسبة للإسلام السياسي تعتبر هي أكبر تجربة حتى الآن وربما أهم تجربة وآخر تجربة أيضا. هذه التجربة سيكون لها تداعيات لاحقة، لكن هذه التداعيات لن تكون إلا بعد أن تضع الحرب أوزارها، بعد أن تنتهي يعني جملة الأحداث والثورة السورية وتؤول الأمور إلى شكل من أشكال الاستقرار أو التغيير. إذا لم يحصل هذا التغيير فالأزمة سوف تبقى، لأن مبررات بقائها متعددة وهي كاملة داخل حركات الإسلام السياسي. لا أمل بالفعل من أن يحصل أي تغيير في المدى المنظور، وحتى لو حصل تغيير تحت ضغط خارجي فهو سوف يكون تغيير مخاتل، بمعنى أنه يحاول أن يحتال على الضغط الخارجي ويبدي شكليا ما يريده، لكن فعليا سوف يبقى كما هو. وهذا أمر رأيناه في حركة أحرار الشام للأسف، شكليا فعلت كل ما هو مطلوب منها، لكن ضمنيا هي ما زالت بنفس التفكير وبنفس العقائد، وإذا أتيحت لها الفرصة أن تتحرر من هذه الضغوط فأتوقع أن تعود لنفس السلوك.
سؤال آخر متعلق بأحد أشكال الإسلام السياسي، ربما لا يعتبره البعض أحد أشكال الإسلام السياسي لأنه لا سياسة فيه، وتنظيم الدولة الإسلامية. نحن يبدو في الأيام الأخيرة للتنظيم، أو ربما في الأسابيع الأخيرة، التنظيم تراجع بشكل كبير في أرياف حلب، في الرقة، في الموصل، معظم الأراضي العراقية التي كان يسيطر عليها خرجت عن سيطرته. ماذا عن ما بعد تنظيم الدولة؟ ربما فقط هناك دير الزور اليوم تحت الضغط، هي آخر معاقله إنجاز التعبير، لكن أيضا المستقبل الذي يلي تنظيم الدولة يبدو غامضا مشوشا. مستقبل المناطق التي يسيطر عليها التنظيم لا يبدو أنه متجه إلى حالة لصالح السكان المحليين. أين ترى ما بعد تنظيم الدولة؟
أولا تنظيم الدولة في المدى المنظور صعب توقع أنه سوف ينحل كليا، حتى لو تراجع وفقد كل الأراضي التي سيطر عليها سيبقى له جيوب يستطيع البقاء فيها، وله خبرة في ذلك منذ عام 2013 عفوا منذ عام 2010 وقبل ذلك، يعني في الفترة التي تعرض فيها للضغط من قبل الصحوات في العراق وتراجع بفعل العمل الأمريكي مع الصحوات.
تمام، تقصد منذ أن كان دولة العراق الإسلامية فقط؟
نعم، دولة العراق الإسلامية التي تحصنت بالبادية ولم يستطع أحد النهاية أن يقضي عليها. هذا المخرج متاح له في سوريا والعراق في مناطق الصحراء، وهي مواطن التي تأسس التنظيم عليها ومعظم قيادات التنظيم تنحدر منها أساسا. الأمر الآخر هو الخطير فيما بعد هذا التنظيم، هو ترسيخ المظلومية السنية. إذا لم يتم إنهاء الأزمة السياسية في منطقة الشرق الأوسط وبقيت الأمور على ما هو عليه، بمعنى أعيد تأهيل الأسد وظلت الطائفية الشيعية في العراق على ما هي عليه، سوف يكون نتائج وخيمة لهذا الموضوع، بمعنى أن المظلومية السنية التي كانت محصورة في هذه المنطقة مع تجربة المهاجرين، آلاف المهاجرين الذين جاءوا أو الأجانب الذين جاءوا وانضموا إلى التنظيم، وأيضا مع تحول الأزمة السورية أو الثورة السورية وما تلاها من أحداث إلى يعني جزء من الأخبار العالمية، سوف يكون لها ارتدادات على كل ما يسمى أو ما ينضم تحت إطار الإسلام السني على المستوى العالمي. وبالتالي الآن تضاعف المظلومية مع بقاء الأسباب نفسها، مع بقاء أو مع وجود خبرة سابقة لمواجهة المظلومية السنية وإن كانت فاشلة هي الداعشية، سوف تولد تنظيم جديد سوف يكون أكثر شراسة وأكثر أيضا قدرة على التعاطي مع الأحداث أو بناء على الخبرة السابقة في التعاطي مع الأحداث التي حصلت في سوريا. لن يكون الأمر غياب للتنظيم بمعنى انتهاء للتنظيم،
اختفاء.
سوف يكون نعم سوف يكون جذر جديد لحركة جديدة ربما تكون في غاية الخطورة، قد لا تبرز في 2 أو 3، قد تنتظر 10 أو 20 سنة، لكن انفجارها سوف يكون خطيرا.
وبدأ
أيضا
الحديث
هنالك
مؤخرا عن تنظيم يسمى حازميون كأحد التيارات المتشددة داخل تنظيم الدولة الإسلامية.
صحيح، لكن أنا أتوقع ولادة تنظيم جديد كليا يقوم على أفكار مختلفة، ويعني أتوقع أن التنظيم الحالي سوف يكون تنظيم يعني لطيف قياسا للتنظيم الذي سوف يخرج، لكن من الضروري الإشارة إلى أن هذه التنظيمات ليست تنظيمات عباسية وليست تنظيمات يعني عدمية بالمعنى الذي يسوق له، هذه التنظيمات قامت على أساس أزمة مفهومة وعلى أساس رؤية سياسية، بغض النظر عن صحة هذه الرؤية أو عدمها، تقوم هذه الرؤية على أن هنالك علة في النظام العالمي وأنه يجب تحطيم النظام العالمي من أجل تحقيق العدالة، هذا هو جوهر الأساس السياسي الذي قامت عليه هذه التنظيمات، والتي عبرت عن هذه الرسالة السياسية في إطار أو هذه الفكرة السياسية في إطار ديني، لأن هذا المفهوم الديني هو الأقرب لثقافته، معظم هؤلاء لا ينحدرون أساسا من ثقافة غربية، وأيضا لأنه الأكثر فاعلية بمعنى أنه أيديولوجيا دينية قادرة على التحريك والفعل،
نعم
وبالتالي بالإمكان استثمارها في التعبير عن هذا الأمر السياسي. هذا الحقيقة خطير، انحسار تنظيم الدولة قد يكون في البداية هو أمر مشجع وممتاز، لكنه أمر مؤقت سوف يقابله كمون لولادة تنظيم أكثر شراسة. يضاف إلى ذلك أن هذا التنظيم الآن لديه القدرة للانتقال إلى عدة أماكن، وهو موجود بطبيعة الحال، موجود في عدد من الدول الأفريقية، موجود في سيناء، موجود في ليبيا، وموجود في دول أوروبية من خلال بعض المجموعات أو الخلايا المتطرفة الكامنة هناك. يمكن أن تتغير الأمور خلال فترة قادمة، التنبؤ بما الذي سوف يقوم به التنظيم في الحقيقة ممكن، ولكنه ليس بالضرورة أن يكون محدودا، بمعنى صحيح أن لديه خيارات معروفة، بإمكانه الآن أن ينتقل إلى سيناء، سوف يكون قريب من إسرائيل، وسوف يكون قادرا على التأثير على المنطقة من خلال مصر التي تمثل الآن حاضنة جيدة بالنسبة له في ظل
نعم
الظروف الموجودة، ويعني أرشح أنه سوف ينتقل إلى هناك على يعني الأغلب الظن، لكن أيضا لديه فرصة لأن يشكل تأثيرا عالميا من خلال وجوده في أوروبا أو في الولايات المتحدة، سوف يكون الأمر أخطر مما نتصور في مستقبل ما بعد، أو إذا كنا نتحدث عن ما بعد التنظيم في سوريا والعراق.
عم تسمعوا حوار سوريالي.
سؤال أخير وفي محور مختلف تماما، استفتاء كردستان، استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق هو اليوم حدث الساعة، أنت شخصيا ما هو موقفك من الاستفتاء؟
هذا سؤال صعب، وأتمنى لو أنك لا تسألني إياه. من حيث المبدأ جميع الشعوب لها الحق في أن تصوت على بقائها مع شركائها المحليين أو أنها تنفصل عنهم، لكن هل ما حصل في العراق سوف يؤدي إلى ولادة كردستان؟ هذا أمر آخر. أنا مع المبدأ، ولكن لست من الناحية السياسية لا أجد أن ما جرى سوف يؤدي في المدى المنظور لولادة كردستان، سوف يعاني الأكراد لفترة طويلة، قد يكون هذا ضريبة لهذا الخيار، لكن ربما كان بالإمكان يعني التخطيط سياسيا لهذا الموضوع بشكل أفضل ضمن الدول الإقليمية أو ضمن إطار الأحداث الجارية في الدول الإقليمية، أو خصوصا أن هذا الاستفتاء أنا بالنسبة لي كسوري، وأنا هذا هو الذي يعني يهمني،
نعم
فبالنسبة لي كسوري هذا الاستفتاء سوف يجر أو سوف يجمع الدول المعادية لاستقلال كردستان لأسباب القومية الخاصة، سوف يجرها جميعا من أجل أن تتحد في مقاومة استقلال أي استقلال للأكراد، وأيضا حماية نفسها من الانقسام بنتيجة هذا الاستفتاء، وهذا ربما أيضا يكون له من التداعيات خطيرة بالنسبة لسوريا، قد يغير أيضا من معادلة كثير من الحلفاء فيما يتعلق بعلاقتهم بالثورة السورية وتقديم أولويات جديدة على أولوية أعلى بالإضافة للأولويات التي يتعاملون معها الآن، وربما يؤدي ذلك إلى خسارة كبيرة بالنسبة للثورة السورية.
مع هذا السؤال أكون وصلت لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. أشكر ضيفنا الباحث والأستاذ الجامعي عبد الرحمن الحاج. شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن. شكرا أصدقائنا المستمعين على حسن استماعكم.
شكرا لك، وأيضا أتمنى أن يكون هذا الحديث مفيد للجميع، وشكرا لك ولجميع المستمعين.